إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرجو من الإخوة بارك الله فيكم أن يقتربوا من الخطيب، فإن هذا التفرق ليس من السنة. الاقتراب من موضع الخطيب حتى تتمكن من الإصغاء إليه، كيف أنظر إليك؟ كيف أخاطبك وأنت في آخر المسجد؟ كيف نتواصل؟ إن هذا التفرق من الشيطان، هذا التفرق من الشيطان، ويؤدي إلى تنافر القلوب وتباعدها. وفي المقابل، فإن الاجتماع والاتحاد قوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإذا تفرقنا في المسجد فأولى أن نتفرق خارج المسجد. إذا كان هذا التفرق في بيت الله تبارك وتعالى، والرجل يقف في الصلاة لا يريد أن يقترب من أخيه المصلي، لا يريد أن يقوم بسد الفرجة والشيطان بينه وبين أخيه، فكيف يكون الخشوع؟ كيف يكون الخشوع؟ وإذا دخل المسلم بيت الله عز وجل والمؤذن يؤذن والخطيب جالس، فإنه يبادر ويصلي ركعتين ولا يقوم بترديد الأذان كما رأيت من بعض الإخوة الأفاضل. لماذا؟ لأن سماع الخطبة من أولها واجب على الراجح من أقوال الفقهاء. خطبة تسمع من أولها، جلس الخطيب على المنبر ودخلت المسجد فأجر الجمعة قد ضاع، وكأنك صليت ظهرا في الأجر والثواب ما دام الخطيب قد صعد المنبر. خلاص، دخلت فإنك تبادر وتصلي ركعتين خفيفتين. لا أن تقف هكذا وأن تقوم بتطبيق الأذان وبعد فراغ المؤذن الله أكبر، فهذا ليس من الفقه في شيء. حديثنا إن شاء الله تعالى عن أصول الدين، فكم شغلنا بالتفاهات في هذه الآونة الأخيرة، والمسلم يحرص على وقته فهو رأس ماله. المسلم حريص على الانتفاع بوقته، لا يضيع وقته في القيل والقال أو في الجدال بالباطل، وإنما يقوم بانتهاز الفرص، فأنفاسه محسوبة وأوقاته معدودة، وكل هذا في علم الله الأزلي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأتحدث عن أصول الدين، عن علم الفقه الأكبر، أيضا من أدب الاستماع أو من آداب الإصغاء أن تقبل على الخطيب بوجهك وقلبك وأذنيك. الخطيب لا يتكلم وأنت جالس هكذا تنظر في سقف المسجد وأسندت ظهرك إلى الأسطوانة أو إلى عمود من أعمدة المسجد، وقمت بمد رجليك وأنت شاب قوي. لا، لا يا طالب العلم، فكما أن الكلام فن فكذلك الإصغاء. الكلام فن ويحتاج إلى ذكاء وعبقرية ولغة ونحو وتضلع في العلوم الشرعية والعربية، إذا أردت أن تكون مجيداً لفن الكلام مؤثراً في من تخاطب، فكذلك الإصغاء. إذا أقبلت بقلبك وأذنيك على المتحدث نفعك الله ورزقت البركة والنفع، وغفر الله تبارك وتعالى لك الذنوب وصفح عنك، وخرجت من بيت الله مأجورا. هكذا هكذا يكون التأدب في يوم الجمعة أو في أي مجلس من مجالس العلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير، لو أن طائرا وقف على رأس الصحابي ما تحرك الطائر إلا إذا أراد ذلك، من شدة السكون والانتباه والإصغاء والتأدب. وهكذا أمرنا بالاقتداء بهم، فهم خير الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار تحتاج أن تستند، المكان ضيق أمام الخطيب وأنت تأخرت وجلست آخر المسجد كي تتمكن من إسناد ظهرك ومن مد رجليك، فأنت من أصحاب الأعذار فعلى العين والرأس. أما أن تكون شابا جلدا قويا وتستند وتمد رجليك وتنظر طارة إلى السقف وطارة خارج المسجد والخطيب يتكلم، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف، قال الأئمة، قال الفقهاء، وأنت لست ها هنا. لا لا يا طالب العلم. أيها الإخوة الأحبة، الحديث عن علم الفقه الأكبر، كم نحتاج إلى المادة العلمية في هذه الأيام. كم نحتاج إلى العلم الشرعي النافع المأخوذ من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. كم ضيعنا من أوقات في الخيل والقال، في الجدل بالباطل، مع أن الجدل مذموم ومنهي عنه، وليس من صفات المؤمنين فضلا عن طلبة العلم أن يجادلوا بالباطل. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، هذا في حق الكافرين. يجادلون بالباطل، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ليس عندي وقت لتضييعه في القيل والقال وفي التفاهات والمنكرات، وإنما أنا مقبل على شأني، لا أضيع وقتي. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أنفاس معدودة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم خطى الأقدام. فلماذا ضيعت نفسك يا عبد الله؟ لماذا؟ أيها الإخوة الأحبة، العقيدة ما العقيدة، تبتلى في قبرك بالسؤال عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بمجرد أن يغلق عليك القبر، فهلا تعرفت على ربك بأسمائه وصفاته؟ هلا تعرفت على نبيك صلى الله عليه وسلم بدراسة السيرة وما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم؟ وقد أمرنا بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هلا تعرفت على دين الإسلام بمحاسنه وشموليته وصفائه وبهائه وما فيه من سماحة ولطف ورحمة وشمولية وتيسير وكمال، أم أننا شغلنا بالباطل؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا معاشر الإخوة. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا كانت عقيدتك على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم فأنت قد اهتديت، وإن تولوا كانوا من أصحاب البدع أو من أهل الطوائف الهالكة كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والمرجئة، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تلك هي العقيدة، الأساس القوي المحكم المتين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا بد من تأسيس العقيدة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فما العقيدة؟ ما يعتقده الإنسان نحو ربه عز وجل ونحو نبيه صلى الله عليه وسلم ونحو القرآن، كما أخبر القرآن بذلك، وكما جاءت السنة بذلك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففهمك لحقيقة الإسلام داخل في العبادة، إن الدين عند الله الإسلام. وفهمك لحقيقة الإيمان داخل في أمور العبادة والعمل الصالح، فإن آمنت وفهمك لأمور الدين داخل في الهداية، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وفهمك لأحكام الدين داخل في التقى، إن المتقين في جنات وعيون. إسلام، إيمان، هدى، تقوى لله تبارك وتعالى، هذا هو الإسلام، هذا هو الفهم الصحيح. فنتعرف على أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والإسلام هو الخضوع والإدعام والانقياد والاستسلام المطلق لأحكام الله وأوامره. أنت مسلم؟ نعم يا أخي أنا مسلم. فاسمع قول الملك، إذا كنت مسلما وانظر في نفسك، هل أنا قد التزمت بأحكام الإسلام حقا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا نأخذ شيئا ونترك البعض الآخر، لا، كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، عدو مبين لك. قد بين الله عز وجل عداوته لك في القرآن، فلا عذر لك في اتباعه. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخضوع والانقياد والإذعان والاستسلام المطلق لأوامر الله وأحكامه مع الخضوع التام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلن تصل إلى الإيمان إلا بعد الإسلام. الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. فإذا كنت مسلما لله حقا فلا بد أن تتعرف على الإيمان، والإيمان هو التصديق. قال تعالى، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا ما آمنت بركن من تلك الأركان فلست مؤمنا. اسمع، أنا أحدثك عن أصول الديانة، فلا تنم مني ولا تتشاغل. أقول لك أنت ستبتلى في قبرك بتلك الأمور وهذه المسائل، ستسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن دينك، فلا بد أن تتعلم ها هنا يا عبد الله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فهل شرعت قبل ذلك في تعلم معاني أسماء الله الحسنى؟ تعبد إلها ولا تعرف شيئا عن معاني أسمائه؟ كيف ذلك؟ كيف؟ إن هذا من الهج، من الهج. من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. ونحن نريد محبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن صفات جيل التمكين أنهم رزقوا محبة الله، أحبهم الله وهم يحبون الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من صفات جيل التمكين أول شيء أنهم يحبون الله، لأنهم إذا نالوا تلك المحبة أخلصوا في عملهم وعاشوا من أجل هذا الدين علما وعملا. وإذا لم يصلوا إلى تلك المرتبة فإنهم سيتهاونون في كثير من أمور دينهم. ما الدافع إلى العمل والاجتهاد؟ تلك المحبة هي المحركة، هي التي جعلت منك إنسانا بذل نفسه، بذل كل شيء في سبيل إرضاء الله. وبدون تلك المحبة فحدث ولا حرج. من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فأسماؤه حسنى، أي هي أحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وصفاته عليا لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن كذلك بما ورد في القرآن من صفات لله تبارك وتعالى بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فلا نؤول ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف كفعل أصحاب البدع والأهواء، وإنما إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك نقول له وجه سبحانه ليس كوجه البشر، ولا تقل وجه الله ذاته، فأنت إذا فعلت فقد صرت من أصحاب البدع المؤولين. له وجه، قل لي طيب يعني له وجه أنت شبهته بالمخلوقين؟ لا، أنا ما شبهته بالمخلوقين، لكنني قلت عن الله كما قال عن نفسه وفقط، ما أولت. لكنهم أرادوا أن ينزهوا الله فعطلوا صفاته، عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. من باب التنزيه، لا، له وجه ليس كوجه البشر سبحانه وتعالى، وله يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، وله قدم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يضع الله تبارك وتعالى قدمه في النار فتقول قط قط، يعني خلاص امتلأت عن آخرها، وقبل ذلك كانت تقول هل من مزيد. فهذه صفات الإله الملك، فهل لا تعرفت على شيء منها؟ أن تؤمن بالله وملائكته، وكل هذه الأمور من الغيبيات، كل هذا غاب عن مشاهدتك وعن حواسك، لكنك لما آمنت بتلك الأمور فأنت من أهل الإيمان. قال تعالى في صدر سورة البقرة عن صفات عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، أول شيء. فإذا آمنت بالغيب فأنت المؤمن وأنت على حق، وإذا كفرت بشيء من الغيبيات لمجرد أنك ما رأيت فقد تشبهت بالمعتزلة بأصحاب البدع الذين يقدمون العقل على النقل وينكرون الكثير والكثير من الغيبيات. هؤلاء ليسوا من عباد الله المؤمنين المتقين. وملائكته، فنؤمن بملائكة الرحمن وأن الله تعالى خلقهم من نور واصطفاهم لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، ولهم وظائف ولهم أسماء. فهذا موكل بقبض أرواح الناس، وهذا موكل بإنزال المطر بإذن الله تبارك وتعالى، وآخر موكل بالنفخ في الصور، ولهم أسماء وليسوا من الإناث فهذا اعتقاد المشركين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. لماذا؟ لتاء التأنيث. الكلمة قد انتهت بتاء التأنيث خلاص، هم من الإناث. وهذا اعتقاد الكفار، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فنؤمن بهم وهم جميعا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو تأملت في ملك واحد من ملائكة الرحمن لازددت يقينا وإيمانا أن الله تبارك وتعالى هو القادر وهو المنتقم سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى. فجند الله تبارك وتعالى لا يحصى كثرة، وكلهم خائفون وجلون سبحانه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة ما كلفوا بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، وإنما خلقوا من أجل طاعة الله وهم خائفون وجلون. فما شأنك أيها المسلم؟ لماذا ما أصابك الخوف؟ لماذا ما بكيت ولو مرة من خشية الله؟ والنار ما خلقت إلا من أجل الإنس والجن، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلماذا ما فكرت في نفسك؟ لماذا ما فكرت في حالك وفي مصيرك؟ ومصيرك إلى الله لا إلى أحد سواه، وإلى الله المصير وإليه المصير. فهل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار؟ ولا ثالث لهذين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلماذا ما فكرت في المصير؟ لماذا اشتغلت بتوافه الأمور وضيعت أصول الإسلام؟ لماذا؟ لماذا ما قرأت القرآن وقرأت في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت حريصا على حضور مجالس العلماء الربانيين للأخذ عنهم وللنهل من علومهم وللوقوف عند كلامهم؟ لأنهم لا يتكلمون بالأهواء، وإنما هو كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة السماوية من عند الله تبارك وتعالى. التوراة أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى الكليم، والإنجيل أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام، والزبور أنزل على داود عليه السلام، والقرآن أنزل على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الصحف على إبراهيم وموسى. فلابد أن تؤمن بذلك مع علمك أنها صارت محرفة، ولا يحل لك أن تقرأ فيها أو أن تهتدي بهديها، لأن الله أنعم عليك بنعمة القرآن، وهو ناسخ لجميع الكتب السماوية، وهو مهيمن عليها فأبطل العمل بها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تؤمن برسله الكرام، وأن الله تبارك وتعالى قد عصمهم وهم كثير جدا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فقص الله تبارك وتعالى وهم كثر، وهذا في علم الله تبارك وتعالى. وكلهم كلهم أخذ الله عليه الميثاق أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من المؤمنين، وهذا محال لأن الله قد عصمهم. فكلهم قد أقر وأذعن واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله إماما له، ولو كان موسى عليه السلام حيا لكان من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك المصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بما فيه من تفاصيل، فنؤمن بالبعث بعد الموت ولا نقول كالكافرين أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا أمر مستبعد غير ممكن. بعد أن نتفرق في الأرض وصرنا ترابا أيجمعنا الله؟ شك في قدرة الله، شك في قدرته سبحانه وتعالى على بعث الخلائق. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى، وذلك يسير على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فأنى تؤفكون. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ ونؤمن بسؤال الملكين في القبر، وأن العبد المسلم يبتلى في قبره ويسأل عن تلك المسائل، ونؤمن بالجنة والنار وهما، أي الجنة والنار قد أعدهما الله تبارك وتعالى لا تفنيان ولا تبيدان، أعدت للمتقين أي الجنة، أعدت للكافرين أي النار، ولا فناء لهما. وأن العبد إذا دخل الجنة فإنما هذا يكون برحمة الله، وإذا دخل النار فهذا بعدل الله، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فطاعتك لك ومعصيتك عليه، فالله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ونؤمن بالحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف والقنطرة إلى غير ذلك من الأمور جملة وتفصيلا على تفصيل يعرف من كتب العقائد السلفية. نؤمن بكل هذه الأشياء، فهذا ركن من أركان الإيمان، وأنت سترى ذلك يا عبد الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، ولكن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى مثنيا على نفسه فقدرنا أو فقدرنا فنعم القادرون. فالقدر سر الله في خلقه، فقد جعلك الله تبارك وتعالى في عداد الأتقياء أو الأشقياء قبل خلقك، وهذا في علمه الأزلي في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحانه وتعالى، أحصى كل شيء، أحصى كل شيء عددا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا في سابق علم الله. فمن تسخط على قدر الله ولم يكن مؤمنا به لم يكن من عباد الله المؤمنين، بل كان من الأشقياء الجاهلين والعياذ بالله. ومن أراد التفكير في مسائل القدر فهذا من أهل البدع. وقال الله تبارك وتعالى في حقهم: هؤلاء الذين أنكروا قدر الله إن المجرمين في ضلال وسعر. هؤلاء هم القدرية، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فنؤمن بقدر الله تبارك وتعالى ولا نتدخل في المسائل الغيبية، وإنما نحن على يقين أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهذا كمال علمه سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلخص لك العقيدة في كلمات. إمامنا الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما ورد عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وآمنت برسول الله وبما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الثمرة؟ ما ثمرة الإيمان؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. تريد أن تذوق طعم الإيمان؟ كن راضيا بالله، كن راضيا بالله يا عبد الله، كن راضيا بالإسلام، كن راضيا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة الأحباب الكرام، وإن المؤمن يعيش في دنياه بين الخوف والرجاء، فإذا قرأ آيات الجنة التي تتحدث عن الجنة اشتاق إلى الجنة وسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإذا قرأ الآيات التي تتحدث عن النار وعن أهلها وما أعده الله عز وجل لأهلها من ويل وحسرات وعذاب أليم مهين دائم موجع، استعاذ بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. فنعوذ بالله من حال أهل الشقاء، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات، من مات وهو يعلم أنه لا فلا بد أن تعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن تكون فاهما لشروطها السبعة كما ذكر العلماء: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، العلم واليقين والقبول والانقياد فدل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، على تفصيل يعرف من كتب التوحيد. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأحذر نفسي وإياك أن نكون من أصحاب الفرق النارية، إياك أن تكون متبعا لهواك، أن تكون من أصحاب الحزبيات الباطلة التي تخالف شرع الله، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حزبية بغيضة مقيتة، جاء الإسلام لتدميرها ولرفع هذا الشعار: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولرفع هذا الشعار: إنما المؤمنون إخوة. ولرفع هذا الشعار: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، فأنت مسلم وأنا مسلم وأنا سلفي وأنت سلفي، إذا كنا على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج الصحيح متبعين للكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ انظر إلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، ما سكتوا وقالوا: خلاص، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وإنما قالوا: من هم؟ يريدون الاتباع، يحرصون على الخير. قال: الجماعة. حديث صححه الألباني رحمه الله. الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين الذين يدينون لله تبارك وتعالى دين الحق، ويعتقدون الاعتقاد الصحيح، ولا يشركون بالله أحدا، وإنما يجتمعون ولا يتفرقون على طاعة الله الواحد القهار. قال: الجماعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه معرفا الجماعة: ما الجماعة؟ أقوام يجتمعون في مكان؟ لا. قال: الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. أكون وحدي؟ نعم، إذا كنت متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الجماعة وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فقال له: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: إن أبا بكر وعمر قد ماتا، خلاص. قال: فلان وفلان وفلان. فقيل له: هؤلاء قد ماتوا. فقال أبو حمزة السكري، يشير إلى رجل من أعلام وأئمة المسلمين، قال أبو حمزة السكري: هو الجماعة. يقول هذا الكلام في عصر قد امتلأ بالنور وبالاتباع، في عصر السلف الصالح. قال أبو حمزة السكري: هو الجماعة، هو الجماعة. فاللهم اجعلنا من أهل الجماعة يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، احرصوا على تعلم العقيدة، عيشوا على تلك العقيدة، موتوا عليها. أيها الإخوة الأحبة، هذه العقيدة لا سبيل إلى النجاة إلا بالاستمساك بها، لا سبيل إلى النصر أو العزة أو التمكين أو الاستخلاف في أرض الله إلا بتلك العقيدة المتينة، إلا بتلك العقيدة المحكمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صاروا أئمة، قادوا الدنيا، خلد الله ذكرهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ باستمساكهم بالعروة الوثقى، بالعقيدة المحكمة، لا انفصام لها. بدلا من أن نعتقد تلك الاعتقادات الباطلة وأن نعيش عليها، فلن نكون من أهل النصر يوما ما. وصدق من قال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات. يشير إلى صناديق النذور التي تمتلئ عن آخرها بالأموال، وأحياء المسلمين يعيشون في فقر مدقع. أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها. كل هذا بسبب البعد عن العقيدة السلفية عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وأختم حديثي بتلك الوصية النافعة الجامعة للإمام المجدد العلامة ابن باز طيب الله ثراه، قال رحمه الله: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. إذا عشت في سبيل الله فأنت تحتاج إلى جهاد نفسك وإلى جهاد قومك وإلى جهاد المضلين وإلى جهاد الشيطان والدنيا والنفس. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشرح صدور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا